إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما يذكر إخواني في الله في مباحث السيرة المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام، وما كان من إعراض كفار قريش عن دعوة نبينا، ومن ثم ذهابه إلى الطائف، وما جرى له من حوادث، قام عليه الصلاة والسلام وأراد أن يجد له متنفسا آخر للدعوة ولو كان من خارج مكة. ولهذا كان من دأبه عليه الصلاة والسلام بعدما أمره ربه جل وعلا بالجهر بالدعوة أنه كان يتقصد العرب، وذلك في مواسم الحج وفي الأسواق التي كانت تقام بالقرب من مكة، الأسواق المعروفة في أرض الحجاز كذي المجاز وعكاظ، حيث كانت لها أيام معدودة وأماكن مخصوصة، كما يجري العرف في بعض الأماكن أن يجتمع الناس في منطقة معينة للبيع والشراء، فتجتمع الجموع وتأتي الحشود. فكان العرب على هذا المنوال، فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتقصد مثل هذه التجمعات حتى يدعو إلى الله جل وعلا. وكان من هديه ومن فعله في هذا الباب وفي هذا المسلك أنه كان ينظر إلى القبائل القوية أو التي لها ماذا سؤدد وشرف، والذي يطمع عليه الصلاة والسلام بإسلامها أن تكون منها منعة وتكون منها النصرة لدين الله جل وعلا. فكان يتقصد بعض الأشراف وبعض زعماء العرب يدعوهم إلى الله جل وعلا. وأثناء وكان نبينا صلوات ربي وسلامه يدور في هذه الأسواق بين القبائل، يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، يعرض نفسه على الناس بالموقف، ويقصد بذلك ما كان من موقف عرفات في موسم الحج، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هل من رجل يحملني إلى قومه، أي أذهب إلى قريته وأذهب إلى قبيلته وأذهب إلى عشيرته يأويني، قال فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح، وذكره الألباني في الصحيحة. وفي ذلك فائدة إخواني في الله، منها ما رأينا ونرى من هديه ومن إخلاصه عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله، بأنه كان يعرض نفسه على الناس. فالداعية إخواني في الله لا يظن أو لا يقبع في مكانه ويأمل أن الناس هم الذين يأتون إليه، لا يا عبد الله، بل ستأتيك أزمان وأيام، وهذا الأكثر أنك أنت الذي تذهب إلى الناس وتأتيهم إلى أماكنهم وإلى تجمعاتهم، ولك أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على الناس. ومع ذلك كان الكفار له بالمرصاد، ما ترك نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ويطوف بين القبائل بكل سهولة، بل كانوا يتربصون به الدوائر، وكانوا يقطعون عليه الطريق، وكانوا يؤذونه ويشوهون سمعته أمام الناس، وذلك تشويشا وتشويها لدينه ولما جاء به عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الدالة على ما كان أو على ما تعرض عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته في مثل هذه المواسم، في مواسم الحج ومواسم الأسواق، كثيرة جدا. من ذلكم ما جاء في رواه الطبراني في معجم من حديث الحارث بن الحارث قال قلت لأبي ما هذه الجماعة، أي جماعة من الناس وسواد أعظم رآه في الأفق فسأل عن ذلك قال ما هذه الجماعة؟ فقال هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئي لهم، اجتمعوا على صابئي لهم. قال فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، هكذا كان هديه وهكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام، ماذا يدندن على هذا الأصل العظيم هو الدعوة إلى التوحيد وهي العقيدة وهي المعتقد الصحيح. قال يدعو إلى توحيد الله عز وجل والإيمان وهم يردون عليه، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار، حتى انتصف النهار، أي معركة كلامية بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الخصماء من كفار قريش، يردون ويجابهون ما يأتي به نبينا بالشبهات وكذلك بالتخرصات، بل قل بالاستهزاءات وهكذا بالتشويهات. قال وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه. قال وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قنديلا ومنديلا فتناوله منها فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك. قال فقلنا من هذه؟ قالوا زينب بنته. هذا الحديث قال هيثمي رحمه الله تعالى رواه الطبراني ورجاله ثقات، وهكذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه جلباب المرأة المسلمة وقال بتصحيحه. الشاهد إخواني في الله في هذه القصة ما كان عليه نبينا صلوات ربي وسلامه من عرض نفسه على القبائل في هذه الأسواق التي تجمع هذه الحشود، فكان يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وكذلك إلى الإيمان، وكيف أن الكفار كانوا يعترضون عليه الطريق عل وعسى أن يكف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وأيضا ما يدلك على الأذى الذي ناله نبينا عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد في مسنده عن رجل من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله بسوق ذي المجاز يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في سوق ذي المجاز. وقلنا وهذا من باب استغلال مجامع الناس، من باب استغلال مجامع الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو جهل يحثو ويحثي عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رواه أحمد أو قال هيثم رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فهذه القصة دلالتها واضحة، أولا ما نحن بصدده وما كان عليه الصلاة والسلام من التشمير عن ساعد الجد في الدعوة إلى الله جل وعلا بلا ملل ولا كلل، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يستغل تجمع الناس في الأسواق، وكذلك ما كان عليه الكفار من صدهم وإعراضهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذه الرواية ذكر أبي جهل، وفي بعض الروايات جاء فيها ذكر أبو لهب، فعلى صحة هذا وذاك يحمل على أن الكفار قريش والصناديد منهم كانوا يتناوبون على أذيته، يتناوبون على أذيته عليه الصلاة والسلام. إن تكلم في مقام عليه الصلاة والسلام خلفه هؤلاء فتكلموا بالسخرية والاستهزاء والطعن فيه، حتى إذا تأثر من تأثر بنبينا في بداية أمره فسمع وأنصت لكلام هؤلاء تشكك في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل إخواني في الله فكان نبينا في هذه المسألة وفي هذه المرحلة يعاني ما يعانيه من صدود الناس وخاصة من إعراض كفار قريش وإبعاد الناس عنه. وهنا احتاج نبينا عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ أمور واتخاذ أساليب تنفعه في هذه المسألة، تنفعه في هذه المسألة. ومن هذه الأشياء التي فعلها نبي لنفسه حتى يتسنى أن يدعو العدد الكثير من الناس في مثل هذه المواسم العظيمة، قال علماء فعل أشياء، منها أنه كان يجعل القبائل أو مقابلة القبائل في الليل، المقابلة يجعلها في الليل في جنح الظلام. رأى نبينا أن في النهار وخاصة عند نظر الناظرين من الكفار وممن يراقب تحركات رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا سيمنعهم من ذلكم إذا كان التحرك في المساء وفي الليل. فكان نبينا في مواسم الحج وفي مواسم أسواق العرب كان يتحرك بين القبائل في المساء يدخل، كما قلنا في مواسم الحج ومواسم الأسواق تأتي القبائل من كل الجزيرة أو من غالب الجزيرة ومن أطراف الجزيرة تجتمع في مثل هذه الأسواق، فترى القبائل الكثيرة المتكاثرة التي لا يمكن أن تجمعها إلا في مثل هذا الموسم، يجتمعون من كل حدب وصوب. فكان نبينا كما قلنا اختار الليل فيما في التخلل بين هذه القبائل والعشائر بين مساكنهم يدعوهم إلى الله جل وعلا، وكان هذا يثمر، وكان هذا يثمر. وسيأتينا أن أثر نبينا على الأوس والخزرج على أهل المدينة وهم كانوا في كفرهم، أثر عليهم في ماذا؟ في الدعوة المسائية، دخل عليهم في المساء من دون دراية أحد، فدخل عليهم وماذا؟ وأقنعهم بالدعوة وأقنعهم بالإسلام وبدخول فيه. وكذلك مما اتخذه نبي لنفسه حتى يبتعد من شر الكفار ومن أذيتهم أنه كان يأتي القبائل في منازلهم، ما كان يأتي في الأماكن العامة. كون نبينا يأتي الكفار في الأماكن العامة وفي الأسواق العامة كان كذلك يجعله مكشوفا لدى الكفار، فالكفار يعرفون من ذا الذي تواصل مع رسول الله، بني فلان تواصلوا مع محمد، إذن لهم لهم بالمرصاد، فيأتون إليهم ويقنعونهم. لكن أراد أن يتخفى فماذا كان يفعل؟ يأتي إلى داخل منازلهم، إلى معسكراتهم، إلى خيمهم، إلى أماكن لماذا كانوا يتصونون بها، فيدخل إلى داخل ولا يأتيهم إلى الخارج في الأماكن العامة المفتوحة، وذلك حتى يبتعد من أذية الكفار. وأيضا مما اتخذه النبي لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصطحب معه أعوانا، يصطحب معه أعوانا في الدعوة، فمن ذلكم جماعة من الصحابة، وأخص من كان يصطحبه ولازمه بكثرة في أثناء الدعوة بين القبائل وفي المواسم الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان الصديق يلازم نبينا ملازمة ماذا؟ وطيدة، ما كاد ينفك عنه عليه الصلاة والسلام. وقال علماء لعل في ملازمة الصديق أو في ملازمة الصديق لرسول الله من ملازمة الصديق لرسول الله فوائد ومنافع، لعل منها وهذا الذي مشار إليه أنه ماذا؟ الحماية، الحماية لرسول الله ويخلصه من أذية الكفار، وكذلك منافع أخرى. ومن أعظم المنافع المستفادة من الصديق مع رسول الله أن الصديق كان على علم عظيم بأنساب العرب، لا أحد يداني في هذا الباب. وقد ذكرت أهل السير وذكر أهل السير القصص الكثيرة كيف أن الصديق لربما يدخل إلى قبيلة من القبائل فماذا؟ فيدخل معهم في حوار حول أنساب هؤلاء، من جدكم؟ من كذا؟ من كذا؟ فربما بعضهم زور الحقائق، نحن من بني فلان، فيسألهم ويسألهم عن الأب وعن الجد وعن القبيلة والعشير والفخذ والبطن، ثم يكتشف في نهاية أمر هؤلاء أنكم لستم من هذا الأصل وأنكم ماذا؟ لستم من هذه تلك العشيرة، حتى يقروا بالصديق لعلمه. وكان به يستفيد أيما استفادة من ماذا؟ من حوار الصديق مع القبائل والعشائر في باب الأنساب والنسب، وقصص كثيرة. ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكره العلماء في المطولات، وخاصة في هذا الفترة في هذه المرحلة من دعوة الصديق مع رسول الله للقبائل، وكيف أن الصديق كان يدخل معهم في حوارات في أنساب العرب، وكان يعرف أهل الشهامة وكذلك أهل الكرم، وأنتم كذا وأنتم كذا، كان جدكم كذا، فيستغل من هذا المدخل ماذا؟ أنه يجذب قلوب العباد وقلوب الناس إلى دين الله جل وعلا. فالحاصل إخواني فلأن في نبي اتخذ أشياء كثيرة ما تعينه في المضي قدما للدعوة إلى الله عز وجل. طبعا القبائل ومن جلس معهم نبينا لم يكونوا كلهم على قلب رجل واحد في استقبال من رسول الله، فقد اختلفوا وتفاوتوا في ذلك تفاوتا عظيما، وكان بينهم البون الشاسع، فمنهم من رد الرد الجميل على رسول الله فقال سننظر في أمرك يا محمد، ومنهم من ماذا؟ من تعنت وتغطرس، ومنهم من توقف قال يا محمد لو كنت على حق ما تركك الآباء والأجداد، أو ما خفت ما خالفت قومك وبالذي جئت به، ومنهم من رد الرد القبيح كبعض القبائل، فهم اختلفوا في ردهم بين الإقبال والإدبار لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان من أفضل وممن أثر فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام من جاء من أهل المدينة، وكان ذلك من أعظم المنافع. وهذا سيأتي الذي هذا الذي من هذا الباب، جاءت البيعة في العقبة الأولى ثم العقبة الثانية ثم جاءت الهجرة إلى المدينة وإقامة دولة الإسلام في أرض المدينة. فنبينا من خلال طوافه بين القبائل والعرب سمع بوفد من المدينة، وكانوا جماعة من شباب أهل خزرج خاصة، وكلهم كانوا من خزرج. وأهل المدينة إخواني في الله، من باب التفصيل المقدمة لهذا الموضوع، أن المدينة كان يقطنها اليهود، كان فيها اليهود، واليهود عندهم علم الكتاب، عندهم علم الكتاب، فكانوا يتحدثون فيما بينهم ويسمعون أهل المدينة، يسمعون الأوس والخزرج بأنه آن الأوان لخروج نبي، لخروج نبي في هذا الزمن، وأنه سيفعل وسيفعل، وسنكون معه وسنقتلكم يا عبدة الأوثان. فأهل المدينة كان عندهم تصور لا بأس به، وعندهم خلفية حول هذا النبي، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وله حقائق ودلائل عليه، فيسمعون بهذا فقط سماع. فلما جاءوا في موسم الحج، وقد ذكر العلماء أن ذلك في السنة 11 من بعثته عليه الصلاة والسلام، في السنة 11 من بعثته، جاء هذا الوفد من الخزرج إلى موسم الحج في مكة على طقوس أهل الجاهلية، وكانوا كفارا. سمع نبينا بوجود هذا الوفد، فأحب أن يدخل إليهم، فدخل إليهم إلى منازلهم، ودخل إليهم ليلا، فقام عليه الصلاة والسلام وتكلم معهم وطرح عليهم بعض الأسئلة، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ معنى موالي أي حلفاء اليهود. أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فاستغل نبينا هذا الترحاب منهم، فأسمعهم من التوحيد والعقيدة والإسلام، وتلا عليهم شيئا من كتاب الله والقرآن. قال: فقال بعضهم لبعض، لما سمعوا هذا الكلام قال بعضهم لبعض: قال: تعلمون والله إنه لن نبي الذي توعدكم به اليهود، فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا وآمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله سيأتي معنا بتمام القصة عن رجوع هذا الوفد، ثم إبلاغهم ما رأوه من نبينا، ثم إرسال الوفد الثاني، وبعد ذلك تأتي ما يتعلق بالبيعة العقبة الأولى والثانية، ومن ثم تأتي مسائل الهجرة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.